بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم والمنكرين لفضلكم، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قبور قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي، وقبر وقبر بأرض الجوز جاء لمحله، وقبر ببا خمرا لدى الغربات، وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بالغرفاء، وقبر بطوس لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرا، ياتي إلى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الهم والكرب، ياتي سأبكي هموما در في الأرض شارق، ونادى منادي الخير للصلوات، وقد خفت في الدنيا وأيام سعيها، وإني لأرجو الأمن بعد وفايا، ياتي أفاطم لو خلت الحسين مجدلا، وقد مات عطشانا بشط فرايا، ياتي إذا للطمت الخد فأطم عنده، وأجريت دمع العين بالوجنا، ياتي أفاطم قومي يا ابنة الخير والدبي، نجوم سماوات بأرض فلا، ياتي من الوالد يحسين يا ابني، من الوالد خالد يا حسين يا ابني يا من ريت ذبحك ذبحني من الوالد والقلب لهفان ودور عزمني وين ما اتشان وين اللي ساعدني يا شيعه على حسين واطفاله رضيعه وابن والده وابن والده عينيه الطليعه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. تضاربت الروايات بمولد الإمام صلوات الله وسلامه عليه الإمام الحادي عشر من أئمة المسلمين وخلفاء الله في العالمين الإمام أبي محمد الحسن ابن الإمام الهادي المسمى أو الملقب بالإمام العسكري. طبعا اختلفت الروايات في سنة الولادة حتى وردت بأربعة صور، منهم من قال ولد سنة 230 31 32 33، وحتى في موضوع مكان الولادة منهم من ذهب أن ولادته صلوات الله وسلامه عليه في سامراء، لكن أرجح الروايات وأكثرها اعتماد أنه ولد في مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يثرب، ثم صاحبه الإمام الهادي سلام الله عليه عندما طلبته السلطة العباسية إلى سامراء انتقل الإمام وبقي مارس طفولته هنا. طبعا هسه قد تقول اولا عندنا سؤالين هنا، اولا هل يهمنا ان نعرف تاريخ الوفاة على وجه التحديد وليش نمر بتاريخ الوفاة؟ وستأكو نمط من الناس احيانا يروج ان المسألة ما مطلوب انا اعرف متى ولد ومتى توفي. هذني هذا الموضوع ترى به منفعة، لكن مع الاسف اكو انسان يطلق الكلام جزاف. هذا بمنفعة للإثنين، أولا للعلماء والمحققين وللعوام من أمثالي، الإثنين يستفيدون من عنده. أولا مبدأ الفائدة للعلماء من تأريخ الولادة وسنة الوفاة لسبب رئيسي وهو اعتماد الأحاديث الواردة عن الإمام، لأنه الحديث لما يأتي قال فلان عن فلان عن فلان وين يسند؟ لازم يسند لمعصوم أو يسند للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. تحديد التواريخ ينفعنا، يعني الآن لما تمر برواية قول توصل الرواية إلى حد لأبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمه أبي طالب أثناء الممات يا عام قل أشهد أن لا إله إلا الله لأشهد لك بها عند الله. قال أنا على دين الأشياخ، مو يعني أنا خليني على ديني، والله أنا لو بنفسي يعني لأقررت لقلتها وأقررت عينك، لكن خليني على دين الأشياخ ومات على الشرك. الرواية الثانية لعبد الله ابن عباس. تعرف وين يخدمنا التاريخ؟ لو لم نكن نعلم متى أسلم أبو هريرة لضاعت علينا الرواية، أصبحت ممكن أن تكون حجة، لكن بما أننا نعلم تماما أن أبا طالب رضوان الله عليه قد توفي سنة 10 للبعثة وبقي النبي 3 سنين بمكة صار 13 للبعثة، هاجر إلى المدينة بقي 7 سنين بالمدينة فتحت خيبر، بعد فتح خيبر أسلم أبو هريرة. إذن الفرصة اللي ما بينهم الفاصل بين وفاة أبي طالب وإسلام أبي هريرة 10 سنين. إذن الرواية لما تصل لأبي هريرة نحن نقول إما أن يكون أبو هريرة قد سمع من غيره فمن هو هذا، مو، وإما أن يكون قد سمعه هو من النبي وهذا محال. فإذا كان محال إذن الحديث من المراسيل والحديث المرسل لا يكون حجة، ولا يحتاجوا العلماء بالتحقيق، يصعد واحد وقال والله اعتاد الكلاسيكيون أن يبدأوا بوفاة الأئمة بتاريخ السنة. ليش مو تاريخ السنة؟ مو عادي. بس هذا في شيء واحد يعني شلون ما يعرف ما يعني يريد يسولف. أولا مثلا ترجع لعبد الله ابن عباس تقولوا من الرواية أن عشرة للبعثة عبد الله ابن عباس لم يكن موجود، مولود أصلا ما مولود، وإن كان قد ولد فهو طفل رضيع، وبالتأكيد الرضيع لا يعي، فممن سمع ابن عباس وكذلك الرواية تسقط وشكيل. هذا بالنسبة للعلماء والمحققين. العوام من أمثالي لما يعرفون يوم الوفاة وشهر الوفاة وتأريخ الوفاة ضروري جدا إلهم. ليش؟ حتى ما يصير تداخل. هو شنو يعني تشيع؟ وإن من شيعته لإبراهيم، يعني شنو إن من شيعته؟ أي على خطاه، على نهجه. شنو يعني على خطاه؟ يمشي فاليوم من الأيام الإمام الصادق سلام الله عليه يسأل واحد، هو الرجل اللي أرسل المرتكزات الفكرية بشكل أوسع من غيره، التفت يسأل واحد يقول له أنت تزور الحسين في كل شهر مرة؟ قال له لا سيدي، الحسين بعيد عني وأنا ما أقدر أغيب عن بلدي، هو الرجل بصري ما أقدر أغيب عن البصرة والدولة تشخصني، ولما يعرفون أنا رايح إلى مرقد الإمام الحسين يترتب علي فرد أثار، وحتى دفعا للمشكل أنا ما أزور. قال في السنة مرة؟ قال ولا سنة مرة. قال إذن ماذا تفعل؟ قال عندما يكون يوم ذكرى استشهاد الحسين أو يوم يخصكم من مناسباتكم أنا أحزن في بيتي وأستعبر حتى يلحظ علي أهلي ذلك. شو يقول للإمام؟ يقول له إذن أنت من شيعتنا الذين يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، وستشهد، شوف البشارة اللي يزفل هي الإمام الصادق سلام الله عليه، وستشهد حضور آبائي عند وفاتك وهم يوصون بك ملك الموت، يعني في لحظات الاحتضار. ولذلك ترى كثير الآن من المحققين بواقعة الطاف يستبعد أن زينب عندما وقفت على الحسين نادت يا جدها يا رسول الله، يقول ما حولت وجهها إلى جهة المدينة، لأن الثابت في الروايات أن الأصحاب الكساء الخمسة يحضرون عند احتضار المؤمن، فما رأيك بالمؤمن هو سيد الشهداء الحسين؟ إذن أكيدا كانوا عند رأس الحسين النبي وعلي وفاطمة والحسن، وزينب عالمة غير معلمة مو على درجة عالية من الإيمان، كشف لها الغطاء ونظرت لرسول الله وهو قابض على لحيته ويتململ عند جسد الحسين ويقول أهكذا تفعلون؟ فلذلك كان النداء يا جداه يا رسول الله، يقول كانت تكلمه مشافهة مو عن بعد عن المدينة. المهم وستشهد حضور آبائي عند وفاتك وهم يوصون بك ملك الموت. لأن هذول لما شنو شيعتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. شو وقت أفرح لفرحهم وأحزن لحزنهم؟ كن المفروض أنه أنا عندي بالبيت فرد قائمة مكتوبة في المصلى بالمكان المخصص لجلسة العائلة أن يكون بأسماء آل البيت، الاسم الكريم والكنية، يوم الوفاة وسنة الوفاة، يوم الولادة وسنة الولادة. ليش؟ على أقل تقدير أن التواصل يصير ليلة مولد الإمام المعصوم، أن أجيب للبيت من أرجع من السوق طالع للمدينة وراجع للبيت، أجيب له وياي فد 4-5 شموع، فرد علبة شوكليت، فرد وضع معين أخليها بصينية، أعلق الشمعة. هذا الطفل الصغير يسألني شنو الخبر، أقول له الليلة مولد الإمام جعفر ابن محمد الصادق سادس أئمة المسلمين، الليلة مولد الإمام الهادي عاشر أئمة المسلمين. راح تترسخ بذهنه فكرة التلاحم مع أهل البيت لو ما تترسخ. وكذلك إذا أطب ليلة من الليالي على أبسط تقدير، سأحنا نقول مثلا التلفزيونات والآدي نقدر ما نلغيها بالمرة ونقول للناس الغوها ما يرهم، لأن التلفزيون سلاح ذو حدين، يسموه اللي عنده دين يستخدم استخدام طبيعي وموضوعي، واللي ما عنده دين يتابع باللي تعرفوه. لكن شاهد الحديث أن أقل تقدير حتى الإنسان اللي عنده شوية انحراف بالسلوك يفترض أن ليلة الوفاة من يطب للبيت يسكر التلفزيونات اللي بيها أغنية بيها موسيقى بيها صوت، وعلي فرد آثار الحشمة والوقار والحزن والكآبة. من يطب للبيت الإنسان الآن معصب ما يسئلوا عائلته؟ مو شو يقول ابن الجوزي؟ يقول أن الإنسان إذا غضب يظهر على وجهه الغضب، وبما أن الله تنزه عن الجسمية أظهر غضبه على قتلة الحسين بحمرة الأفق. إذن الإنسان لما يغضب يظهر على وجهه لما يظهر، فلما يقعد بالبيت كئيب شهيته للطعام بالمستوى المقبول، وليكن يتظاهر يتباكى، شتريد تسميه سميه، بس يسألوه بالبيت شو معصب شنو غايب عن بالكم، ليش ما تدرون مو الليلة وفاة الإمام الحادي عشر، ليلة ذكرى استشهادة، أقعدهم بالبيت أذكرهم بطيهم موقف. فرد يوم من الأيام أنا حادثة يروي لي عن قرب مو بعيد، يعني يروي لي إياها السيد صادق الشيرازي الله يطول عمره، الله يديم ظله. سيد صادق في يوم من الأيام قبل محرم بأيام قال لي، فرد يوم من الأيام رجل من آل الشيرازي عالم، بس أنا من الأسماء مو بذهني، يمكن سيد عبد الهادي أو غيره، ومع رجل يقول من أرحامنا قريب من عندنا بس مو من آل الشيرازي، كانوا يدرسون سوية البحث والآذي والترتيباتهم دروسهم، الله يشهد يعني من لسان المرجع إلى إذني قبل أشهر. يقول وصل في يوم من الأيام رأى رؤيا، هذا السيد الشيرازي بالمنام رأى رؤيا بهذا صاحبه اللي هو نديمة بالدراسة بالبحث بالشيء. يقول لما دخل علي للدرس سأله، قال له يا بتعال ارد سئلك قبل لا نبدأ بحثنا ودرسنا، انت صاير خطيب يعني؟ انا ما ادري، هو مو خطيب، ما له مهنة خطابة ومنبر وشيء. يقول قال له ما الخبر شنو؟ قال له انا البارحة بالمنام قاعد بغرفتي في هالبرانية الصغيرة اللي هي 4x4 او شي غرفة صغيرة، او دخلوا اثنين شايلين كراسي، دخلوا بالكراسي ناس نورانية جلسوا على الكراسي، واذا بهم حسب معرفتي، يقول انا ما تدخلت بالحديث ولا شاركوني بحديث، وانما الموضوع اللي صار امامي وشفته اللي قاعدين على الكراسي الامام الحسين وابي الفضل العباس سلام الله عليهما. قال له طلع سجل الخطباء، سجل الخطباء طلع خلي نشوفه، طلعوا سجل الخطباء أهل المنبر. يقول وإذا بالإمام الحسين يقول لي أبي الفضل العباس امسح الاسم الأول قبة الهرم، منو كان أبرز خطيب ذاك اليوم مسحوه. التفت قال له سجل فلان بمكانهم، سجلوك أنت بالأول في حين أنا أدري أنت ما عندك منبر. يقول الرجل أولا السيد أجهش بالبكاء، ثم التفت قال له خلي أقول لك شنو الموضوع، احنا الآن مو علينا محرم الحرام، أنا أول ما دخل محرم قلت أنا ليش محروم من هاللذة، ليش محروم من ذكريات الحسين ومصيبة الحسين، مريت بالمكتبة شريت مقتل الإمام الحسين، واتفقت مع عائلتي أني في كل ليلة نجتمع نخصص ربع ساعة ثلث ساعة نبدأ بالمقتل بخروج الحسين من المدينة حتى نكمل المشوار مع الحسين، ليش احنا محرومين؟ والآن صار لنا فترة يومية بالليل اجتمع انا واطفالي وزوجتي واقرأ لهم من نصوص المقتل ونستذكر مصيبة الحسين. وين تسجل؟ بالقائمة الاولى بالخط الاول رقم 1، قال سجلوك انت خطيب، بينما اكو ناس قد تلقي قابلياته ومفرداته وشيء وهو ماكو شيء ما مسجل في سجل الخطباء عند الحسين وعند الزهراء سلام الله عليهم. يعني الإنسان شاهد حديثي أنك لما تدخل في ليلة وفاة الإمام المعصوم كون الإنسان يقول له يلحظ علي ذلك أهلي، يقولوا لي وضعك مو تمام حزين، فتستذكر الإمام المعصوم وتعطيهم فكرة، راح يغيب تاريخ أهل البيت عن أبنائنا إذا كنا هالشكل. تعرف الآن اللي يحصل شنو؟ البارحة مو ليلة جمعة ليلة الوفاة، لو تدقق في عموم بلدان اللي فيها شيعة ايش كثر اكو ناس متزوجين بذيك الليله البارحه، ايش كثر اعراس اكو، اعراس مناسبات واحتفالات وقاعات وهوسه وزفه وصخب وضجيج وضوضاء، وانت عندك مصيبه اللي هو الامام الحادي عشر. اذا نزل الانسان، اذا نزل ابن ادم الى قبره ينزل عليه الملكان النكيران يسالاه كالبرق الخاطف، من ربك ومن نبيك وما دينك، إذا تلعثم أخذته الصياط، كل ضربة صوت تملأ القبر نارا. في سئله سئله عن مرتكزات الدين ومن أولويات ومن أهم مرتكزات الدين الإمامة التكون تبدأ. ولذلك يقال أن من قال دبر كل فريضة بعد كل فريضة رضيت بالله ربا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة وبعلي وليا وإماما وبالحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد جواد إلى آخرهم صلوات الله وسلامه عليهم. والمنكر يقول لنكير دعنا منه وانصرف، لقد لقنا حجته، هذا متعايش مع آل البيت وحافظهم، لكن أرجوك اللي يتلعثم بالسؤال ويذكروا يقولوا لا إمامك الحادي عشر اللي زوجت ابنك في ليلة، شنو فرقي أنا عن غيري اللي يسوي حفلات زفاف يوم 7/1 اللي هي ذكرى استشهاد الحسين في هذه السنة؟ مو صارت عاشوراء أربعة؟ لو مو أربعة هو مو جمعة، وعادة الجمعة للزواج ميمونة، الجمعة مبروكة، يقدم الزواج إلى ليلة الأربعاء حتى يعند مع الحسين مع مصاب الزهراء يكون يتزوج. شنو فرق عني أنا؟ هذا ليش جاي يحصل؟ أنا متأكد أن الشيعة ما يحصل من باب العناد اللي تصير الأعراس اللي عندهم، لكن من باب عدم التواصل مع تاريخ أهل البيت، يحجز القاعة، يوزع البطاقات، يوجه دعوات للناس، يرتب وضعه تماما، بعدين وسأل يا بشلون تعال أقول لك، أكو نمط من الناس يجي وقال لك اللحم الفلاني المستورد من البلد العادي شنو حكمه، حلال له حرام؟ قال شنو الموضوع، وين صار؟ قال له جابونا البارحة وأكلت من عنده. زين انت أكلت جاي تسألني حلال له حرام، شلك بالهوسة؟ انت لو عندك دين لكان تتورع من أول. ولذلك تشوف يخابرك وقال لك شيخنا شلون هذه مصادفة وفاة الإمام الصادق، صادفت وفاة الإمام العسكري، وأنا رتبت وضعي وعزمت ويترتب علي خسارة فادحة. أنت لو عندك ورقة مكتوبة وتتعايش مع تاريخ أهل البيت مثل قبيلتك، أكو الآن أكو أطفال لما تقومه هسه تقوم أطفال تسأل أنت ابن من، يعطيك ابن الجد العاشر والقبيلة والفخذ، أي فخذ يرجعون لتلك القبيلة وشنه مآثر القبيلة كله يحفظ هي الأب. ليش؟ لأنه موروث حضاري. والأنكى من هذا والأتعس من هذا اللي يجرح القلب فعلا ويدمي الفؤاد، أنك بعض الشباب والشابات إذا تسألهم عن ممثلة دائرة أجلكم الله يعطيك تاريخ الفني والأسري، ايش كثر من الزوجة وايش كم مرة مطلقة وايش كم ولد عدها وآخر نتاج عدها وآخر فيلم صورته وين صورت وشنو شغلها، بينما لما تسأل عن الأئمة المعصومين يتلعثم ما يعرف يقوم يقدم ويأخر. هل هو هذا الإنصاف؟ هذا التشيع؟ أبسط ما في التشيع أن نتواصل مع آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بتاريخهم. إذن مهمة معرفة التواريخ، مهم أن نعرف تاريخ أهل البيت، تاريخ السنة، سنة الولادة، سنة الوفاة. ولذلك أنت تشوف الآن قد يقول لي ليش هذا الاختلاف، أنت مو الآن تقول 31 33 33، هذا الاختلاف ترى تاريخ أهل البيت أعتقد أشبعنا الأمور بحث أن تاريخ الأمة الإسلامية برمتها اليوم يمثل تاريخ حكام وليس تاريخ دول شعوب، تاريخ حكام. وآل البيت كانوا قمة الهرم بالمعارضة، فإذا قمة الهرم بالمعارضة أكو واحد يجي اليوم يقدر يكتب عن زعيم المعارضة تاريخ ويوديه للمطبعة في أي بلد ديمقراطي؟ أكو هيك تحصل موقف؟ يخاف الرجل ينهجم بيته. فلذلك تشوف معلوماتنا عن آل البيت سلام الله عليهم كانت تعتمد على الذاكرة، الأب يقول للابنة ويوصيه يقول لا تسولف، ثقوا واعتقدوا، الله لا يشوفكم مكروه. أنا فرد يوم مرت بينا ظروف والعراقيين اللي يسمعوني يقروا هالهذي، إذا قاعد العراقي مع زوجته يريد يتدخل بموضوع حكي يناقش لفد موضوع يريد يقول الطماطة اليوم غالية، مو سياسي صدقني باوع الأطفال الزغار يخليهم يرحون، الله يقول لزوجته أخاف ينقلوها بالمدرسة أو بالشارع وبيته ينهجم وينهدب شفل. هذا مو هذول المسوخ اللي يدافعون عنهم الى الان، هم هذول اللي كانوا يعيشون معهم آل البيت، القوم ابناء القوم، الامتداد نفسه والتاريخ يعيد نفسه. ليش شلون تقدر انت تكتب عن تاريخ آل البيت وانت عايش بهذا الظرف والاجواء؟ اكو واحد يقدر كان ايام طاغية العراق يكتب تاريخ محمد باقر الصدر على سبيل المثال؟ محال. فتبقى الامور على الذاكرة ولذلك تطمس الكثير من الحقائق، تروح ما تقدر تضبطها، فيجي التاريخ متأرجح. الوحيد ترى اللي ما اختلفوا عليه اثنين هو الإمام الحسين سلام الله عليه، لأنه كتب تاريخه بالدم والدم ما ينمسح، ما تمسحه لا مساحة ولا كل شيء، ولا يبقى هو هو. ولذلك السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحاد بين الجد واللعن، فموقف الحسين من هذا الباب خلد، وإلا هم كان تلقي واحد يقول لا 10 محرم صارت 8 ربيع، واحد يقول 11 شوال، بس لا ما اختلفوا اثنين لأنه الموقف كان موقف واضح وسجل وسجل التاريخ وما قدروا يعبثون ببني أمية. فشاهد أولا نحتاج الولادة، اثنين الإمام صلوات الله وسلامه عليه طبعا على رواية المدينة يثرب أنه ولد بالسنين الأولى اللي قلنا عليها من 230 أو 31، واللي الرواية التي تقول في سامراء أنه يعني بعد انتقال الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه إلى سامراء. لما ولد الإمام أول ما استلم الإمام الهادي أقام عليه السنة. سأقام عليه السنة، ماذا يعني السنة؟ السنة الآن احنا بعيدين عنها، ترى بعيدين عنها ليش؟ لأنه الظروف، ضغط الظروف مو طبيعي. فلذلك انت لما تجي السنة النبوية كان النبي يؤذن بأذنه اليمنى أول ما يجي الوليد، ويقيم بأذنه اليسرى. ولذلك انت مو الآن لما تقف على الصلاة على المصلى حتى لو بالبيت، الرواية تقول من أذن وأقام. احنا احيانا اذا بالبيت ونصلي فرادى نهمل الأذان مو يم، بينما الرواية تقول من أذن ثم أقام قبل الصلاة صلى خلفه صفين من الملائكة، صفان من الملائكة. يعني فالمسألة ممتازة ان واحد يتشرف بعد الموقف. شاهد الحديث النبي قال ان الانسان الوليد اول ما يجي كنت تقرأ سمعه بكلمة التوحيد حتى تحصن من الشرك، يؤذن بأذنه اليمنى ويقيم في اليسرى، وفي اليوم السابع يعق عنه كبش عقيقة يعطي للقابلة منها، ويحلق شعره، ويتصدق عنه بوزن الشعر فضة، ثم يطلق عليه الاسم يسميه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعال شوف السنة الآن، السنة النبوية اليوم لو تريد تتأمل بها تقريبا غائبة، وغائبة اكو ناس، انا من ارد اقول غائبة ترى، مو ارد اقول ان الناس كلها عطلت السنن، لا موجودة، بس اريد نقول الاعم الاغلب يهمل هذا الموقف. الا اللهم اكو ناس ملتزمة بالعقيقة، وش وقت بعد الموت، بعد الموت يعق العقيقة، او يجي يقول لك يجيب لك السكينة، بالله بروح ابوك تعال شاور لي السكينة ارد اذبح عقيقة الفلان، سلقت له هذه ما تشاور وما أنزل الله بها من سلطان، أسولف ويا الحديد يقول هذا ما يفتي، يروح يدور واحد ثاني. لو تعالج نفسيا تجي تقرأ لك فد آية وتقول له تفضل لو هذه، يعني المهم ثابت الناس عندها العقيقة وين؟ بعد الموت، بينما هي العقيقة يوم السابع. وأما الأسماء فأيضا هم بعيدين عن السنة. ليش؟ لأن الأسماء يفترض أن تكون، ترى بالمناسبة مو بس النبي يوصي باختيار الأسماء، حتى العرب قبل الإسلام كانوا يتيمنون بالاسم. يعني لما يجي عنده ولد ما يسميه عشوائي، ينتظر يتأمل منو من العرب مضرب مثل بالجود، منو مضرب مثل بالشجاعة، منو مضرب مثل بحماية الجوار، يشوف لفرد شخصية معينة. ولذلك تشوف الآن العرب لو تقرأ تاريخنا أحيانا يصير في بعض الدول العربية أو الإسلامية تغيير يعني خلينا نسميه يعني تغيير سياسي، انقلاب، يعني شلون الانقلابات اللي تصير دائما إذا صار انقلاب زعيم الثورة في تلك السنة أغلب الولادات تصير على اسمه، الناس تتيمن بالخير وتتيمن بالعدي. فالناس عادة تتيمن بالأسماء، بينما تشوف الآن الأسماء مو بالمستوى المطلوب، الاختيار مو مضبوط، يا إما يرجع القبيلة القديمة وشلون أنا جدي ما حد سمى على اسمه، أنا كون يبقى جدي عايش، هسه جدك عايش بس اسمه مو بالمستوى. يا أخي شوف لك الأسماء هاي اللي تفتح النفس، وأكو أسماء وحقك حتى بالكتابة ما تجي عدل، ولذلك أكو ناس يعانون حتى بسجلات الأحوال المدنية لأنه بالكتابة الاسم ما يجي مضبوط، هو باللفظ يجي لكن بالعاده ما يعرف الزامه يكتبه غلط وصارت مشاكل، او حتى احيانا اخوه قد تجد لا يتوارثون. ليش؟ لانه هذا اسم جده شكل وهذا اسم جده شكل، بينما هم ابناء واحد كل من الاسم الملخبط. فالنبي صلى الله عليه واله وسلم اوصى باختيار الاسماء. طيب انت لما تختار لابنك اسم، انا سمار دروح الى اسماء قد تكون خطره وما ادري ايش وجيب ودي وراها طلايب ومشاكل، لكن تعال اقول لك اليوم احنا عندنا تجربه بالعراق لما صار طغيان وطفح مادي وطفح ثوري عند الناس وبدات الناس تسمي باسم طاغيه العراق، تدري الان يعانون وحقت يعانون مشاكل يعني، وكثير منهم الان قدم معاملات لتغيير اسمه. ليش يغير اسمه؟ لأن إذا واقف بطابور واقف بمعاملة يقدم بس صدام، الناس كلها تتشائم منه لأنه دم، دكتاتورية، قتل، ترويع، بعد ما عاد الناس الطيقة وتسمع هكذا اسم. انت ليش تجي تسمي ابنك باسم باكر عقبه من يقرا ابنك مو يقرا تاريخه لما يقرا هذا الاسم شنو يعني؟ ماذا يعني هالاسم؟ خو كل اسم اكيدا الى بمفردات اللغه لما ترجع للراغب وغيره والمنجد تلقي له اسماء معاني، تروح ترجع الى معنى اسم ابنك، واذا ابنك يروح من يكبر يقرا اسمه، واذا مولود بفلان على اسم فلان المولود من فراش غير شرعي او امه من ذوات الرايات، يقول لك يا ابو يا الله ارحمك برحمت، هذا اذا كان مؤدب يترحم لك، ما لقيت لي غير هذا الاسم الهابط، هذا الاسم الطايح، حتى هذه مؤتد يشوف لي فرد قمه يوم من الايام سالوا هذا خاله علي بن ابي طالب جعده ابن هبيره، هذا يصير خاله علي بن ابي طالب سلام الله عليه، امه فاخته بنت ابي طالب، قالوا له انت في الحروب يمكن اتتك الشده، كان شديد بالحرب، مو يقولوا العرب ثلثين الولد من خاله، فكان شديد بالحروب، يقول قالوا له سئلوه قالوا يمكن اجتك الشده من خالك في الحروب، التفت للقائل قال والله لو كان لك خال كخالي لنسيت اباك، لو عندك خال بيحظ مثل خالك انا ابوك نسيته، متشوف له واحد بيحظ حتى يشيل راسه بي من يقول انا سمي فلان، تروح تدور لأسماء، وأسماء الإناث نفس الحال يأخذوها، وحقت أغلبها من المسلسلات أسماء البنات من المسلسلات، ما يعرف شنو معنى الاسم، وبعدين يدقق يطلع الاسم الوحدة فدراقصة يهودية لو مدري إيش، والله شنو، لأنه الاسم لطيف، وإحنا قلت لك نحب المستورد قبل ليلة، يحبنا البريق يعني هذا اللون، لكن شوف تاريخ الضخم لما وحدة اسمها زينب بربك مو تمشي شامخة، لما اسمها زينب تنتمي لهذا التاريخ الضخم، للبطل العملاق اللي اسمها زينب بنت علي بن أبي طالب فخر المخدرات وعقيلة الطالبيين، فكل المفروض الواحد يختار الاسم. ستظل أكو ناس تتطفل علينا، احنا أخذنا المشوار بذن الفقرتين وطولنا هواية، يعني تصور أكو ناس الآن تتطفل عليك من تجي مثلا وإلقى اسمك عبد الزهرة أو اسمك عبد الحسين، يكتب اسمك عبد رب الحسين، عبد رب انت ليش تلعب باسمي؟ يعني انت شنو الصلاحيه اللي اخذتها منين؟ انا رجل احمل جواز، وجواز سفري مكتوب بهذا، انت جيت تلعب باسمي لين؟ اقسم بالله هذا لو اسمه جون، لو اسمه مستر بيتر ما كان يغير منه حرف واحد، حلقه يفركه، يقدر يغير اسمه؟ يقدر يتلاعب باسمه؟ لو يجي من اللي يجي خاف نسمينا في قمم كبار وهم تزعل السياسه علينا والشيء خلصنا، يعني لو يجي فد مسؤول يهودي كبير يقدر يلعب باسمه؟ ليش انت وشنو عبد الزهرة وعبد الحسين؟ يعني انا كل عقلك اني عبد، اطلعت من العبودية الالهية من عبودية الله تبارك وتعالى الى هذا؟ يا اخي مو اكثر، ليش انت ما تروح تتحاسب لمسرف ابن عقبة المري اخذ البيعة من اهل المدينة بما فيهم صحابة، ابايع على اني عبد قين لامير المؤمنين يزيد، ان شاء امسك وان شاء اطلق، ليش ما تتحاسب مع هذا اللي سلب حرية الناس؟ والإمام الرضا سلام الله عليه ينادي متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، شو وقت صاروا عبيد الناس؟ الناس عبيد الله تبارك وتعالى، وأشرف سمة للإنسان هي العبودية لله تبارك وتعالى، ولذلك نحن بالتشهد تقدم العبودية على الرسالة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد. أما مجرد المسألة أني أقدس هذا البيت وأضع نفسي بخدمتهم وهذا مألوف بلغة العرب، لما تشوف لك واحد يقول أنا خادمك أنا بمنون إليك أنا بخدمتك، شنو يعني خادمك؟ صدق سجلت؟ أسموا الآن مقولة أكو معروفة، من علمني حرفا ملكني، يعني الناس تشوف الأساتذة وتشوف يجلوهم ويحترموهم، وهذه حتى لو هو هذا صار مرجع وذاك بعده يحبو في آخر الركب، بس لأنهم درس فرد يوم درس من يجي يقوم له ويجله ويحترمه، هو من هذا الباب، هذول علمونا قيم الدين، علمونا الصراط المستقيم، وضعوا أيدينا على الجادة السليمة الصحيحة، فأنا أشعر بنفسي مدين لهم، مدين لهم لا يعني على غرار العبودية المفهومة حتى تجي تبدل اسمي وتكتب عليه عبد رب الحسين لو عبد رب الرضا. فشاهد الحديث أقام عليه السنة الإمام وعاش طفولته وترعرع في سامراء يوم من الأيام، طبعا هؤلاء هو شنو اللي جاب الإمام الهادي إلى سامراء؟ جاب على اعتبار أولا العلي الهادي سلام الله عليه لما تصدى لمنصب الإمام عمره 8 سنين، فهذول عبالهم مسألة أكاديمية وتعليم وتوجيه، فكتبت الدولة العباسية جيبوا لنا عالم
فليعلم هذا الرجل يعلمه بفكر بحيث يبعد عن فكر الإمامية. يعني غلام على أساس مطلب طينة وتسوي ترتبه على وضعك. كلفوا له عالم في المدينة اسمه الجنيدي. يقول الجنيدي بديت أعلم، سألت واحد قلت له للجنيدي كيف حال هذا الغلام الهاشمي؟ قال ويحك أتقول الغلام؟ والله أعلم مني بعموم القرآن وخصوصه. بعدين أصبح الجنيدي يقول بإمامة الإمام الهادي سلام الله عليه. فبعد شي يسوون يعني شلون يرومون؟ كون يجيبوه حتى يكون تحت الإقامة الجبرية. ولذلك أقول لك هي مو مسألة الطفل ويتعلم ويكبر. لما نتحدث عن الأئمة وآتيناه الحكمة صبية، فرد يوم من الأيام أبو حنيفة يقول رحت للإمام الصادق سلام الله عليه، صرت أدخل عليه وأطرح عليه بعض الأسئلة وأحمله على رأيي على مسألة الجبر والتفويض، بس احنا مو وقتها نوقف يمها. يقول طلع صبي من بيت الإمام، صبي طفر بين الهذين يطلع بطريق. قلت له يا غلام أين يضع الغريب؟ إذا أرد السير على تواليت حمام أرد أقضي حاجة. قال توقى شطوط الأنهار ومساقط الثمار وقارعة الطريق وأفنية المساجد وتوارى خلف جدار ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها وضع عين شئت. ده أبو حنيفة إمام مذهب يقول دوخني هذا الطاني القواعد الفقهية لآداب التخلي، محرم وملكروه والمستحب والعادي. بابا من أنت؟ قال أنا موسى ابن جعفر. إذن ما يحتاجون شيء من التعلم. ولذلك الشبلنجي في نور الأبصار يروي يقول يوم من الأيام رجل اسمه البهلول كان يمشي في سامراء، يقول شفت صبية يلعبون وأكو صبي بعيد عنهم بس أكو حسرة بنفسه، أكو مرارة كأنه مثل اللي متألم فشيء بذهنه، ما توقعت أنه الأبوين ما عندهم قابلية أن يوفرون لما يريد. فمقهور يعني الطفل ترى يصير عنده حسرة من يشوف ناس تلبس وناس شيء وشيء. ولذلك فأما اليتيمة مو اللي تفضل على بها طيب الله أنفاسه في أول صدر المجلس، فأما اليتيمة فلا تقهر. يعني شقد لطيف لما تنشف دمعة اليتيم وتمسح على رأسه وتطي فرد شيء وشيء، تستلم النفس فرد شيء من الألم والمرارة والذي. فيقول أنا شفت بها المقدار، قلت هذا ممكن أن يكون يتيم أو محتاج فرد شيء. جيت قلت لبني لما لا تلعب مع الصبية؟ يقول التفت إلي قال يا قليل العقل ما للعب خلقنا. قلت له إذا لما خلقنا؟ قال خلقنا للعلم والعمل. أنسيت القرآن الكريم؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ تبعت عليه هذا مو بعمره يعني الحكي مو حكي مستوى الفكري. قلت له بني أنت أولا بعدك طفل وهذا الكلام مو إلك الآن، هذا كلام لكبار. قال لي وما في ذلك؟ قلت له شنو؟ قال أنا أخشى من الله، أنا هذا اللوج والكعبة اللي تشوفه أخشى من النتائج. قلت له ليش؟ قال لي أنا أرى أمي عندما تزجر الحطب، مو تريد تعلق الحطب، شايف هذا الحطب الكبار اللي يطبخون به التمان القيمة العادي بالمناسبات، هذا ايش يحتاج؟ يحتاج يجيبون له صغار حطب سعف يعلقون جوا يلا تتوجر به النار. أما الآن يستخدمون البريمزات هاي الضخمة تأخذ به نار، وإلا ما تجيب شخاطة وتعلقها على خشب ثقيل ما يأخذ. فيقول له أنا رأيت أمي عندما تطهي الطعام تستخدم كبار الحطب، لكن لا تأخذ بكبار الحطب حتى تستخدم له الصغار، وأنا أخشى أن أكون من صغار حطب جهنم. شايف شلون الإمام العسكري سلام الله عليه رسم لنا هذا الطريق؟ أنا أخشى أن أكون من صغار حطب جهنم. إذن بهذا المقدار من الإحساس وبهذا المقدار من الشعور بالمسؤولية، وإذا بالإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه يعيش كل الظروف الاستثنائية اللي عاشها الإمام الهادي في سامراء. إذن ما تقدر تقول أنه قدم رسالة بس من استلام الإمامة من بعد وفاة الإمام الهادي سلام الله عليه اللي استمرت فترة إمامته 6-7 سنين، وإنما الإمام كان يعاني يشاطر أبو الألم والمرارة والقسوة من السلطة العباسية وخاصة المتوكل الذي كان في سامراء، ويسمع ويرى الإمام أن المتوكل كان يشتم علي بن أبي طالب في مجلسه علنا وصراحة. المتوكل العباسي كان يشتم فاطمة الزهراء ولذلك قتل على هالأساس، يسموه محيي السنة ومميت البدعة، يكرموه يعني فعلا يستحق التكريم من قبل أعداء مذهب أهل البيت لأن خدمهم خدمة مو طبيعية، هدم حتى قبر الحسين. فرض ضريبة مال، وفرض ضريبة دم، وفرض ما فرض، وبعدين لما ما توقفت الزيارة عمد إلى قبر الحسين وهدم وحرث ليغيبه عن الأبصار، لكن بقي القبر الشريف يريد ليخفو قبره عن محبه، وطيب تراب القبر دل على القبر. وبعدين تشوف الهدم، يعني الهدم هو إلى الآن هو مقام، نحن نتكلم عن كربلاء وهو قبر الإمام العسكري إلى الآن مهدوم، يعني هم أبناء المتوكل وما غابوا عن الوجود، موجودين خوارج العصر وإلى الآن موجودين وعمدوا إلى قبري. بس أنا أحب أقرأ لك الرواية بالله حتى تشوف أن الأمور مو غايبة عن أذهان آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. يقول مناقب آل أبي طالب لابن شهر أشوب، أقرأ لك نصا بهذه الرواية. المتوفي سنة 588 هجرية، الجزء الرابع صفحة 417، عن ابن محمد الفحام عن المنصوري عن عمه قال: قال يوما الإمام علي بن محمد عليهما السلام، علي الهادي: يا أبا موسى، يكلم هذا الرجل، أخرجت من المدينة كرها، أو أخرجت إلى سر من رأى، يعني جئت ونفس المضمون من المدينة إلى سر من رأى كرها، طلعوني غصب، ترى ما جئت برغبتي، ولو أخرجت عنها أخرجت كرها. بس أخوة استقريت بعد، حتى إذا طلعوني بالقوة. قلت لسيدي ليش؟ قلت يا سيدي ولماذا؟ قال: لطيب هوائها وعذوبة مائها وقلة دائها. ثم التفت إلي قال: ستخرب سر من رأى حتى يكون فيها خان وقفا للمارة، صير خراب يعني، وعلامة ذلك عندما تدك العمارة في مشهدي. يعني مو غايبة عن ذهنه أن أعدائي راح يلحقوه، يتلحقوه رميم ويوصل لهذا الحد وستخرب. ولذلك أنت شوف ترى دك العمارة مو بصالحهم حقيقة. ليش؟ الوليد بن المغيرة المخزومي قالوا له: اسمع القرآن الكريم، هسه إن لم تكن للدين فللدنيا. قالوا له: اسمع القرآن الكريم، راح سمعه، قال له: طلاوة به حلاوة، له من كلام الجن لا من كلام الإنس. قالوا له: إذا النبي؟ قال: لا، نقول له شاعر، ساحر، كاذب، مجنون حتى يسكت. ليش؟ قالهم: مركز مكة التجاري، مو هذول الأصنام، الناس تجي لأصنامها تقدم قرابين، ولما يجي إلى الصنم شي يسوي؟ أكيد يجيبوا يا المنتوجات الحيوانية يبيع، ويتبضع منسوجات وعطور من مكة، وتشتغل التجارة. فاحنا نحتاجه من هذا الباب حتى تنمو التجارة. طيب تدري هو إنت لما يكونون الإمامين العسكريين في سامراء، إس العام العالم الآن بالسياحة الدينية تتعب على السياحة الدينية، يتمنى عند مقام لو مزار حتى الناس تجي، وانت عندك إمامين معصومين تقول نصف الأمة بإمامتهما، والمفروض أن تستغلها كسياحة دينية، وستعمر سامراء ويتحرك بها السوق التجاري لكثرة الوفود من الخليج، من إيران، من لبنان، من كل أقصى الأرض، حتى من أوروبا الناس تتشرف بزيارة هذين المرقدين. لما عمدت وخربتين، أولا الطابوقة ما تعني شيء، مو شكل يعني، أفرض مو فلشوا قبر الحسين، وشنو اللي صار؟ هذا الحسين بيرق شوكة في عيون الأعداء، وسيبقى الحسين بيرق على هذا المنوال. والله أطمنهم، خلي تعبون وخلي يذبون كل ما عندهم، شلون زينب؟ فقد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ونحن نقول ما قالت زينب بعد 1400 سنة: قد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرهم ولا تميت وحيهم ولا تدرك أمدهم، ما تلحق بيهم ولا توصل يمهم ولا عندك منهم رموز من نموذجهم. إيه لكن انت دخليها انت تستفيد منها. فعلا سامراء خراب، فعلا خراب، يعني من طبها مدينة شبه مدينة أشباح مهجورة. ليش هالشكل؟ وأنا أكد لك، يعني أخاف يعني حتى يكون بإنصاف وأمانة، يعني أنا أكد لك أن المسألة ترى اجت من خارج الحدود، بس تغيرت عقول قد داخل المدينة وتعاونت وتعاطفت وشيء. وإلا إحنا قبل هذه الأجواء ما كنا نعرف هذا أصلا، حتى من تقعد بسيارة بالعراق مع واحد ولا تستحي أو مو تستحي، مو بذهنك أصلا أن تسأل إنت سني لو شيعي، ما كل شي فكرة ولا نسأل عنها أبدا، يمكن حتى بس إلا إذا صار وقت صلاة ونصلي اثنين، واحد يحط تربة واحد يتشتف، نعرف صاحب التربة شيعي وهذا يتشتف سني، وماكو واحد يعترض على واحد ويقول له ليش. بس يا أخي جتنا من برة فتقطعان من الهمج، الله يكفيكم شرهم، الله يدفع البلاء عنكم ويحميكم ويحمي العراقيين ويحمي كل بلاد المسلمين. قطعان من الهمج بلا وعي بلا وجدنا بلا حدود ودمرت الغث والسمين واحرقت الأخضر واليابس. فشاهد الحديث هدم القبر ونسف القبر. فالإمام لما إجا هنا كان يعيش كل هاي الظروف والإرهاصات اللي يعيشها الإمام الهادي من المتوكل. ثم أكو فد مشكلة واجهها الإمام، تعرف وين؟ الإمام واجه مشكل بالنسبة للغيبة، شلون يهيئ الشيعة لغيبة الإمام الثاني عشر؟ متشايف يعني أنت إذا واحد أفرض عايش الآن عايش في جو معين ورأسا يختلف عليه الجو مثل ما يقول 180 درجة، موش يقولون يعني بالعكس تفر فوق حدر مثل ما يسموه باللفة، يعني هذا يتغير عند كثير من المفاهيم. هذولا إذا عايشين الشيعة مع إمام معصوم مفترض الطاعة ويقعدون في ديوانة يسألوه ويسلمون الحق الشرعي ويسمعون منه الفتوى، ولحظة بلحظة يتوفى الإمام وإذا الإمام الثاني عشر غائب بالمرة. ترى مو سهل، تذكرت بأيام الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه، ابن إمام علي بن موسى الرضا، موعدنا مذهب الآن يسموه الواقفة، هذا مذهب الواقفة، يقفون بالإمامة عند موسى الكاظم سلام الله عليه لسبب واحد، لأن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه قتل في ظلم المطامير، الناس أنكروا موته، أنكروا إمامة الإمام الرضا، قالوا لأنه لم يموت وإنما الله تبارك وتعالى بعث إليه كما بعث على موسى بن عمران وسيرجع، وإلى الآن يمكن منهم بقايا أو تكاد تنقرض الفكرة، لكن شاهد الحديث يقفون عند وفاة الإمام. صارت شبه عندهم لو ما صارت؟ مو سهل على الإمامية أن يستلمون. ولذلك الإمام لما صارت الولادة الشريفة للإمام الثاني عشر كان الإمام يواجه مشكلتين، والمشكلتين ما ينار، يعني اثنين متناقضات، واحدة منهن أن يطمن الشيعة كبار الإمامية أن الإمام الثاني عشر موجود ترى والإمامة سالمة والخط ماشي، ومرة أن يكتم ولادة الإمام الثاني عشر على الدولة العباسية حتى لا توصل الأخبار إلهم. وفعلا قدر يوصل إلى ثقات الإمامية كبار الشيعة أن يوصل فكرة الإمام الثاني عشر أنه موجود، بينما الدولة العباسية تشوف الدولة العباسية متابعة. سلام تقرأ اقرأ شوف يقول لك الخليفة العباسي خادمات الجواري اللي في بيت الخليفة العباسي خدمة بيت الإمام العسكري، وطبيب الخليفة العباسي يشرف على صحة الإمام العسكري، والقضاة قضاة الدولة دخلوا إلى الإمام العسكري مرضوه، هو دس إليه سلام الله عليه سنة 260 للهجرة يوم 1 ربيع، يوم 8 ربيع توفي صلوات الله وسلامه عليه، بمجرد أن دسوا السم صاروا القضاة يرحون ويجون. اسأل القاضي شي يسوي، يجي افرض الخادم يجي يخدم، الطبيب يجي يشرف على صحة الامام، القاضي شنو جيته؟ جيته حتى عندما يموت الامام سلام الله عليه يبرون ساحة الدولة من التهمة، لان الناس تدري العالم وان يكون ما تقدر تواجه الحكومة، لكن في جلساتها الخاصة تعلم ان القاتل فلان، ان الامام ذهب ضحية غدر وخيانة، ما أصيب وإلا شنو هالعمر في عز الشباب، في عز الشباب بالفتوة يتوفى الإنسان، لكن لازم أكو سبب. فلذلك تشوف الدولة السقد واحد يقراها يقول لك مو زين الدولة مهتمة، والطبيب الخليفة اللي يشرف على لا هي، أنا أقول لك مثل من أيام زمان كان كل مرجع من مراجعنا الله يطول عمرهم دولة شوفهم الموجودين، صدقني بباب كل مرجع فصيل مال أمن مال مخابرات يعني بشكل خاص، وقنفاتهم وقاعدين ليل ونهار، لما تسأل شنو والله نحميهم نحميهم احنا نخاف عليهم. هو مثل ابو طالب لما عبد المطلب قال اريد واحد يضمن لي هذا اليتيم، عندما حضرت الوفاة التفت له ابو لهب قال انا له يا ابا، قال اما انت فكف شرك عنه، اتقلهم بس كفونا شركم وهم بخير، يعني ما يردون منكم حماية، هم دينهم وعقيدتهم ورسالتهم ومقلديهم، لكن هو المن قاعد بالباب قاعد حتى يضبط منه طلع بالصورة والصوت، وصير الاعتقالات ويصير القتل ويصير التدمير. نفس المضمون كانوا يتعاملون مع الإمام العسكري، فالإمام اعتمد أن يحتجب عن الإمامية عن الشيعة حتى يروضهم للإمام سلام الله عليه، إلى أن قررت الحكومة العباسية الدولة العباسية ذاك اليوم أن يصادرون حياته على اعتبار ما عنده ولد. وتجد ترى روايات أكو حتى في كتب الشيعة ومن ثقات الشيعة يروها عن الإمام الهادي أن الإمام العسكري عقيم، قد تجد هذه الرواية وتواجهك في اليوم ويصير عندك إشكال، لا تصير شبهة عندك، وإنما المسألة من باب تخفيف الضغط من المتابعة على الإمام العسكري. لأنه الضغط كان مو طبيعي. لما تشاع رواية من هذا القبيل يقول لك هذا من بيته وأهل مكة أدرى بشعابها، فلا زال أنه عقيم، فلنرفع المراقبة بعد عليه شهر التعبالين، جانب من جانب التخفيف للإمام. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما مرت ليلة 15 شعبان هي أسبابها، تشوف أن الدولة العباسية صار بها سقط، قتل خليفة، خلع خليفة، وقام خليفة ليلة 27 رجب، 18 ليلة ما بين التغيير السياسي وما بين ولادة الإمام، فشكل حالة من الهدوء النسبي لتمر ولادة الإمام بسلام. فالشاهد قرروا أن يصادرون حياة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. دس له السم، أخذ يجود بنفسه. سمنوا عنده، الروايات تقول عنده جارية اسمها صقيل، فقدمت له يوم الثامن من ربيع الأول، قدمت له دواء، الدواء بقدح، حاول الإمام أن يشرب من هذا الدواء وإذا بيده ترتعش، حاول أن يدنيه من ثنايا فلم يتمكن. عندما عندها طلب ولده الإمام، ذهبت صقيل وإذا بالإمام يتضرع يصلي، التفتت إليه قالت سيدي إن أباك يدعوك. جاء إليه دخل بعد غلام سباعي أو ثماني كما تقول الروايات، أو 5 سنين تقريبا، لكن يظهر أنه يشب غير شباب الناس. جلس عنده، سقاه من العلاج، التفت إليه الإمام قال بني أستودعك الله وأسترعيك، وإنك بقية الله في أرضه وحجتي على خلقه، بني أنت الذي تأخذ بثاري وثارات آبائك. ثم استقبل القبلة وتشهد الشهادتين ومدد يديه وأسبل رجليه، وفاضت روحه الطائرة، أيوا إماما أحوى مظلوما، رحم الله من نادى، وإماما أحوى غريبا، عقب ما ودعوا لي عدب قلب مجروح، تشاخد ويلي قلب وفائضة الروح. لكن الإمام هنا توفي في سامراء، جلس عنده ولده بقية الله في أرضه، سقاه الماء، العائلة الكريمة سامراء قلبت بأهلها، طلعت الدولة العباسية، القواعد الشعبية للإمام، كل الناس حمل على الرؤوس. لكن الإمام الحسين عندما كان مضرجا بدمائه في كربلاء وهو ينادي وحق جدي إني لعطش، من كان إلى جنبه كان الشمر جاث على صدره والحوراء زينب تقف عنده. يا ناس يا ناس درب المشرع منين، أنا بروح لجيب الماي لحسين. يا ناس درب المشرع منين، أنا بروح لجيب الماي لحسين. أنا منين أجيب المرتضى منين، عن كربلاء أبويا غبت وين، أبويا تدري بأمي علي ككودين، يطلبون ثار بدر وحنين، أبويا فزعة وفرد فزعة على حسين، خذوا ثارهم واحد ب70. وبها اللحظة اللي هي إن شاء الله قبول المجلس وقبول الطاعات، نذكر فاطمة الزهراء زينب. بها اللحظة واحد من شعراء آل البيت يقول كانت تستنهض بأمها فاطمة، يم حسن يم حسن يم تعالي، وشوفي كرب بلا سوت بحالي، ذقل عنا يميك يا زينب مو بعيدة مو بعيدة، أنا شفت حسين من حزة وريده، شفت حسين من حزة وريده، ثلاثة أيام أنا ساكن البيت،
النوبة نحاض ودور خمس ريدة ونوبة نحاض ودور شف عضيدة. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم جمعة وهواية أكو وصايا عليكم من أصحاب الحاجات والمرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله 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 يا من لا تنقص خزائنه يا من لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. صل على محمد وآل محمد وفرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اجعل عاقبة أمورنا إلى خير. اللهم اشفي كل مريض. اللهم اقضي دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اغني كل فقير. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وارزق له من الثمرات. لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وحوائج مقضية. المؤسسين تقبل أعمالهم بأحسن قبولك. وإلى أماتهم مع أمات الحاضرين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.